الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مكملين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بنأكد عليكم يا جماعة، رمضان داخل على نص رمضان وعشر أيام من مغفرة الله تبارك وتعالى، ودخلين على ليالي ليلة القدر. أرجوكم كل الناس كده تبذل جهدها وتصحصح وتعبد ربها وتستغيث بالله وتتضرع إلى الله وتكثر من الدعاء، ونركز على قد ما نقدر، ونتذكر شعارنا اللي اتفقنا عليه من أول رمضان: سنعبد الله كما لم نعبده من قبل، نبذل كل جهدنا وربنا يتقبل منا إن شاء الله. حلقة النهاردة بنكمل مع سيرة النبي. احنا النهاردة سنة كام؟ احنا النهاردة سنة 10. خلي بالكم احنا بقالنا حلقتين في سنة 10. الحلقة اللي قبل اللي فاتت اللي هي وفاة أبو طالب ده كان سنة 10، وفاة السيدة خديجة في نفس الأسبوع ده كان سنة 10، رحلة النبي إلى الطائف الرحلة الشهيرة اللي اتكلمنا عنها ده كان سنة 10، رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال ده كان سنة 10. احنا ما زلنا في سنة 10، احنا دلوقتي داخلين على موسم الحج بتاع سنة 10. لو رحلة الإسراء والمعراج على أغلب الأقوال كانت في رجب من شهر 10، فاحنا الآن موسم الحج في شهر 10. خلي بالك السنة 10 النبي صلى الله عليه وسلم الوضع ايه دلوقتي؟ الوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل لقناعة كاملة ان مكة ما عادش فيه فايدة، ما عادش فيه امل، وهو طلع الطائف عشان كده. ده كان اول مرة يخرج، لان بعد وفاة ابو طالب والسيدة خديجة، بعد الحصار في شعب بني طالب، الوضع في مكة عدد الناس اللي بتسلم وقبول الفكرة بقى قليل جدا جدا جدا. قريش بل بالعكس، مش قريش رفض وبس، ده فكرة قتل النبي واغتيال النبي عمالة تندق في دماغ قريش، وعمالين يجهزوها ويعدوها بالذات بعد وفاة ابو طالب، والنبي مدرك هذا الكلام. وبالتالي فقريش او مكة بمعنى اصح لم تعد امان. مكة الإيذاء على الصحابة شديد، مكة ما عادش فيه يعني احتمالات لتغيير الوضع في مكة، اسلام الناس بقى قليل. الحل ايه يا رسول الله؟ الحل ان احنا بنبحث عن بلد اخرى. يعني يا جماعة الهجرة الى المدينة ما جاتش فجأة، ما جاتش صدفة، ده النبي بيخطط لها من 3 سنين. ازاي من 3 سنين؟ ما احنا النهاردة سنة 10 والهجرة سنة كام؟ 13. المرحلة المكية كلها على بعضها 13 سنة. احنا حكينا من اول رمضان لغاية النهاردة وصلنا 10 سنين، فالنهاردة احنا في سنة 10. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان اخر يخرج اليه، وهو طلع رحلة الطائف وما نفعتش. هتعمل ايه يا رسول الله؟ كل التركيز حلقة النهاردة بتتكلم على 10 ايام موسم الحج، او 15 يوم موسم الحج بتاع سنة 10. خطة النبي هتركز في العشر ايام دول. ايه خطتك يا رسول الله؟ هلف على القبائل قبيلة قبيلة، اجد قبيلة ينفع انها تقويني، تنصرني، تساعدني انها ان انا اوصل رسالتي. هو ده اللي انا هعمله من هنا لمدة 10 ايام. حلقة النهاردة عبارة عن ايه اللي تم في العشر ايام دول والسنة اللي بعديها كمان. طيب تعالوا نبدأ ونشوف ايه اللي حصل. هو اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ موسم الحج، وبدأ النبي يقابل عدد كبير من القبائل. كم محاولة يا رسول الله في العشر ايام؟ 26 محاولة. تخيل الجهد. يعني ايه 26 محاولة؟ 26 قبيلة قابلها النبي في 10 ايام. يجلس مع قبيلة قبيلة، يعرض فكرته ويعرض الاسلام، ويقرأ لهم القرآن ويحكي الفكرة، ويقابل باشكال شتى من ردود الافعال. ده اللي هنتفرج عليه النهاردة. هنتفرج كل قبيلة، مش كلهم طبعا بس اغلبهم، عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن يا جماعة الحلقة بتقول لك تعالى نتخيل الجهد الرهيب اللي بذله النبي في 10 ايام مع 26 قبيلة. بس الهدف واضح، هو عارف عايز يروح فين. هو عايز يخرج من مكة الى قبيلة تحميه حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم 26 محاولة ما يقس. ما هي حلقة النهاردة فيها درس واحد هنقوله في اول الحلقة، ونرجع نقوله في وسط الحلقة، ونقوله في اخر الحلقة: لا لليأس. وكأن الحلقة دي هدية لكل واحد بيمر في حياته بظروف يائسة، سواء اب او ام، سواء طالب فشل مرة في دراسته ونفسه ينجح، سواء واحد بيخطط لحياته، سواء عاطل مش عارف يشتغل، سواء واحد بيمر بمشكلة عائلية. لا لليأس. حلقة عظيمة في المعنى ده، وهو ده المعنى العظيم في الحلقة. اوعى تيأس مهما كانت الظروف. والدليل على كده ان نبيك صلى الله عليه وسلم مر ب 26 محاولة فشلوا كلهم، ومع ذلك لا لليأس. هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصح ان احنا نقول ان النبي مر بمحاولة فشلت؟ ينفع. بل بالعكس، عشان تعرف ان التجربة، تجربته صلى الله عليه وسلم، تجربة مفيدة للإنسان. مش تجربة مثالية خالقة. فاهمين الفكرة؟ ما هوش دين مثالي يصعب تحقيقه وتقليده، لا، دي تجربة بشرية ونموذج إنساني. وتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول الله، اذا كان الرسول المؤيد من الله تبارك وتعالى 26 محاولة لغاية ما اخر محاولة نجحت امتى؟ في اخر يوم، في اخر لحظة نجحت المحاولة. هنشوف النهاردة اللي حصل. الدرس ده هو اهم حاجة النهاردة. مر النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في الطائف بمحاولة فاشلة، مر في عزومة أقربه، فاكرين في أول ما عمل عزومة، أول عزومة فشلت والعزومة الثانية نجحت. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدخل مكة بعد الطائف وراح لثلاث قبائل والثلاثة رفضوا يدخلوا مكة، لغاية ما مطعم بن عدي يدخلوا. في محاولات فاشلة كتير، بس محاولات فاشلة تنتهي بنجاح مع إصرار النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا مش جايين يا جماعة نقول ان تجربة النبي فشلت، استغفر الله العظيم، هو في نجاح اعظم من تجربة النبي. لكن اثناء التخطيط ممكن تحصل حاجات ما تنجحش، ومش عيب. ليه مش عيب؟ حتى مع النبي مش عيب، طبعا مش عيب، لان الفشل هو بداية النجاح، والتجارب الفاشلة هي التي تصنع النجاح في الاخر. فيا جماعة لو فشلتوا مرة واثنين وثلاثة ما تيأسوش، ولو طرقتوا الابواب ولقيتوا الابواب مسدودة افضلوا طرقوا الابواب. معنى مهم مش كده؟ هي دي حلقة النهاردة. تعالوا نتفرج على القبائل والمحاولات والجهد الرهيب اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. ها، نمسك القبائل، نمسك بعض القبائل ونقعد نستعرض ونتفرج. اول قبيلة تعالوا نتفرج على بنو حنيفة. بنو حنيفة دول قوم مين؟ دول قوم مسيلمة الكذاب. كان لسه مسيلمة ما طلعش، لكن خلي بالك دول هيحاربوا النبي حرب شديدة جدا بعد شوية، وانتوا عارفين قصة مسيلمة والحرب الشديدة ومعركة اليمامة وكده. لكن بنو حنيفة راح النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن دي من اوائل القبائل اللي راح النبي قبلها 13 في موسم الحج، فردوا عليه اقبح رد. ردته على النبي قبيلة منذ دعا النبي الى الله، لدرجة ان الراوي رواة الحديث ما بيقولناش قالوا له ايه، لكن يبدو انها كانت شتيمة شديدة، ويبدو ان هي كانت كلام شديد لا يقال. فدون بنو حنيفة، اساءوا اليه الرد. ادي اول قبيلة، نحاول تاني. ها، هتروح لمين يا رسول الله؟ هيروح لقبيلة اسمها بني كلب. بني كلب طبعا الاسم ضايقكم، لكن في بطن من بطون بني كلب اسمهم بنو عبد الله. جوه القبيلة بني كلب في بطن من البطون مجموعة جوه القبيلة، عيلة جوه القبيلة اسمها بنو عبد الله. فوسط النبي صلى الله عليه وسلم يروح لهم ويقول لهم يا بنو عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. واخد بالك؟ القبيلة اسمها الكبير بيضايقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح لبنو عبد الله قال لهم إن الله قد أحسن اسم أبيكم فآمنوا به. فلم يقبلوا منه، فشلت المحاولة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحرك، ها نشوف محاولة ثالثة. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثالثة اسمها بني عامر ابن صعصعة. قبائل العربية الكثيرة، بني عامر ابن صعصعة، يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويحكي لهم الإسلام ده بيقول إيه، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة، من يحميني ويأويني أبلغ رسالة ربي، ويعرض النبي هذا الكلام. فيطلع له واحد من بني عامر ابن صعصعة قائدهم وسيدهم اسمه بحيرة بن فراس، فيقول له إيه، يبص كده والنبي بيتكلم ويقوم يشاور لواحد جنبه ويقول له ايه، لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب. يعني الرجل ده هينجح مش كده؟ مش معناها كده؟ لو اخذت هذا الفتى، وبيقول عن النبي فتى، لو اخذت هذا الفتى لاكلت به العرب. الكلام اللي بيقوله ده شكله هينجح، لان الفكره دي شكلها فكره جديده وقويه، وشكله متمكن من نفسه. فيدرك الراجل ابن فراس دون بفرسته، يدرك ان الفكره دي هتنجح، فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أرأيت إن بايعناك وأخذناك إلى بلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك وأظهرك الله، كيف أيكون لنا الأمر من بعدك؟ إحنا اللي نحكم بعدك. أولا رجل ذكي جدا، فاهم إن الرسالة دي هتكبر، فاهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته دي ستقود العرب، سيملك العرب، وعايز يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي، ها اهو اكيرا يا رسول الله، ثالث محاولة نجحت، بيقولك اهلا بيك، احنا موافقين تيجي معنا، تقبل يا رسول الله؟ بس يكون لنا الملك من بعدك. فقال النبي الملك لله يضعه حيث يشاء. لا، ليه؟ طب ما توافق يا رسول الله، ده احنا خايفين يا رسول الله، ده الإذاء شديد في مكة، ده احنا ما نعرفش هيحصل لنا ايه في مكة بعد شوية. لا يا جماعة، الفكرة دي والرسالة دي قايمة على ناس مخلصين، ناس بيعملوها مش عشان ياخدوا دنيا، هما الصحابة هيملكوا فعلا، بس ما يبقاش نيتك ان انت عايز تملك. وبعدين ايش عرفنا ساعتها مين اللي اصلح ان هو يملك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأسس رسالته على ايه؟ على حاجات، على معادلات خاطئة. لا، فقال النبي: الامر لله يضعه حيث يشاء. فقال بحيرة بن فراس: يعني افنهدف نحورنا للعرب؟ انت عارف الرسالة اللي انت بتقولها دي فيها قطع رقاب. افنهدف نحورنا للعرب حتى اذا اظهرك الله تركتنا؟ والله لا يكون هذا ابدا، امشي مش عايزينك. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هو فعلا بيدور على الحماية، لكن في نفس الوقت ما يحطش الرسالة الا في احسن مكان واصح مكان. طيب، ادي المحاولة الثالثة فشلت، والنبي هو اللي رفض. هيتنقل الى بطن تاني من بني عامر بن صعصعة. يروح النبي، بس المرة دي يعني انا عمال اوريكو ازاي النبي عمال يقابل ناس وكل واحد بيدي رد مختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت ومصر. القبيلة الرابعة اللي راح قابلها النبي صلى الله عليه وسلم من بني عامر بن صعصعة، الكبير بتاعهم اسمه بجرة بن قيس. بجرة ابن قيس. يروح النبي، بجرة ما كانش موجود، سيدهم ما كانش موجود، كان في مشوار لي في منى في ايام الحج. فالنبي قعد مع شباب القبيلة فعرض عليهم الاسلام فاتفقوا معهم. خلاص الحمد لله، اهي نجحت، وتعاهدوا معه: احنا نحميك، واللي انت بتقوله ده 10 على 10، واحنا مصدقينك. خلاص، والنبي فرح ان في ناس جادة، وهو بيتفق معهم وخلاص هيتعاهدوا. جه مين؟ بجرة بن قيس سيدهم. فالنبي قاعد، خلي بالك دي صعبة قوي، النبي قاعد وهم قاعدين، فجه بجرة فبص فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ مش أدب، أنت مين وحضرتك مين؟ قاعد في ديارهم، قاعد في منازلهم، في خيامهم في منى. فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا محمد بن عبد الله القرشي. فقال: ما لكم وله؟ ما لكم وله؟ فقال: يزعم أنه رسول الله ويريد منا المنع والحماية حتى يبلغ رسالة ربه. فقال بجرة: فماذا قلتم له؟ فقالوا: قلنا له على الرحب والسعة. قال: والله ما رأيت أحد يرجع من منى بشر مما سترجعون به إن أخذتم هذا الرجل. هو في شر أكثر من تخيل. بجرة قصير النظر، شوفوا المدينة تشرفت إزاي إلى يوم القيامة، وهو ضيع الفرصة. شوف يا جماعة، لما تعنت في لحظة فتضيع فرصة الخير والسعادة إلى يوم القيامة بسبب إن أنت مش عايز تزعل قريش، أنت واخد بالك بجرة هيقول لهم إيه؟ قال: ما رأيت أحد يعود إلى بلده بشر مما ترجعون به إلى بلدكم، أفتطرده قريش وتؤونه أنتم؟ ستحاربكم قريش. ضيعت يا بجرة على قومك خير ليوم القيامة مش هيتعوض، علشان فضلت ان انت ما تحميش النبي او ما تحميش الرسالة لمجرد ان انت مش عايز تخوض يعني مواجهة مع قريش. ثم نظر الى النبي وقال له كلام صعب قوي، قال: قم يا فتى. شوفوا كلمة فتى دي تهوين شديد، تهوين شديد قوي. قم يا فتى فالحق بقومك، والله لولا انك في رحالنا لضربت عنقك. بيكلم مين؟ بيكلم سيد الخلق، بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي حزينا، فأول ما النبي قام ركب الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بجرة بعصات له فضرب الناقة في خاصرتها، فهابت الناقة فرفعت، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة، فضحك بجرة بن قيس. انا عايزك تتخيل اللحظه دي، ان النبي حصل له كده، النبي تعب قوي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا احنا جايين هنا والملايين جايه تصلي في هذا المسجد وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، بس هو تعب قد ايه؟ حياته كانت صعبه قوي. تخيل النهارده بقى له 10 سنين في هذا التعب المضني والجهاد والارهاق والاصرار في نفس الوقت عشان الاجيال اللي جايه اللي هو احنا يوصل لها الفكرة والرسالة. يا ترى احنا عاملين ايه في الرسالة؟ تخيل ده حصل له عشاني وعشانك، فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي حيدافع عن النبي في وسط خيام بني عامر بن صعصعة؟ واحدة ست اسمها ضباعة بن عامر. مسلمة وعايشة في مكة لكن هي من بني عامر، فلما جم في الحج فرايحة تزورهم، فلما وهي مسلمة وهم ما يعرفوش انها مسلمة، فلما شافت النبي بجرة خبط الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم وقع من على الناقة فضحكوا عليه فصدقت يا بني عامر ولا عامر لكم، انتوا اللي انتوا بتعملوه ده مش هيعمركم في الارض، اختفوا. حد يعني مين بجرة بن قيس ومين بني عامر ومين دلوقتي اهل المدينة؟ يا بني عامر ولا عامر لكم، انتوا بتضيعوا نفسكم، ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا؟ ستات المؤمنات جدعان قوي، ست جدعة قوي، يحصل كده لرسول الله ولا يحميه احد؟ فقام ثلاثة من بني عامر تأثرا بكلامها، مش مسلمين، يدفعوا بجرة بن قيس ان يؤذي النبي، فقام اثنين من اتباع بجرة بن قيس يتخانقوا مع الثلاثة، فقامت خناقة، ثلاثة من بني عامر عشان الست المؤمنة العظيمة بيدافعوا عن النبي، وثلاثة بجرة بن قيس واثنين تانيين بيضربوا بعض فتضاربوا، فنظر النبي اليهم وقال اللهم بارك لهؤلاء وانتقم من هؤلاء، فأسلم الثلاثة وماتوا شهداء بدعوة النبي، ومات بجرة بن قيس شر ميتة ودفن جيفة في بئر من الآبار هو والاثنين التانيين، فتحققت دعوة النبي في هؤلاء وتحققت دعوة النبي في هؤلاء. لكن الموقف شديد، شايف النبي خارج ازاي، شايف كل من روح لقبيلة يحصل ايه، رابع محاولة ما نجحتش، كفاية بقى يا رسول الله، وبعدين دي المحاولات، واحد يرد عليك اقبح رد ممكن، والتاني يقول لك طب ناخد الملك من بعدك، والتالت يقول لك الكلام دون، يعني كفاية كده، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم كل ده، وخلي بالك النبي طول ما هو ماشي في واحد ماشي وراه، مين الواحد اللي ماشي وراه دون؟ ابو لهب عمه، كل ما النبي يدخل عند قبيلة ويبدأ يتكلم معهم يقول لهم لا تصدقوه انا عمه وادرى به، هذا مجنون، فيقولون عمه وادرى به، فيقولوا له يا عم ارجع لعمك، عمك هو اللي يعرف عنك اكثر، وبعدين ابو لهب غني جدا ومعروف، فتخيل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دي، 10 ايام صعبين قوي، موسم الحج، لاحظوا حاجة عجيبة قوي يا جماعة، ان موسم الحج دون موسم حج بتستخدمه كفار قريش في ايه، بيستخدموا موسم الحج علشان الدعاية للاصنام، وعلشان يزودوا زعامتهم الدينية للأصنام وغيره، وعلشان الفلوس والتجارة في موسم الحج بتبقى عالية، يعني قريش مستفيدة من موسم الحج للباطل. بص النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد مكان النبي كان يقول ايه موسم الحج ده، انا مالي ومال موسم الحج، وده ده بتاع العصاة بتاع الكفار، انا ماليش دعوة بالكلام ده، لكن النبي دخل في موسم الحج، استفاد من فرصة موجودة، استفاد من فرصة موجودة اللي هي موسم الحج، ان القبائل كلها متجمعة عشان يحولها لنقطة قوة ليه يستخدمها بدعوة الناس. فشوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على نقطة ضعف موجودة عند قريش ويبدأ ينفذ اليها، شوفوا تخطيط النبي عامل ازاي، ويحول الفرصة الصغيرة دي يحولها لنقطة قوة وبيها نجح. ما هو هاجر المدينة لما قابل الانصار هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادي قابل القبائل في قبيلة، المحاولة الخامسة، قبيلة جامدة قوي، بس دول ناس عاقلين بقى، مش زي بجرة والناس التعبانين دول، دول ناس عاقلين قوي قوي قوي. مين دول؟ دول بني شيبان، هيقابلهم النبي. بني شيبان بيمثلها ثلاثة من قادتها الكبار، واحد اسمه مغروق بن عامر، والتاني اسمه هانئ بن قبيسة، والتالت اسمه المثنى بن حارثة. احفظوا المثنى ده مهم قوي وخطير قوي. الثلاثة دول من بني شيبان. بني شيبان دي مكانها فين؟ بين بلاد العرب وبلاد الفرس، يقعوا على اطراف بلاد الفرس، وعندهم بينهم وبين الفرس معاهدات وعلاقات قوية جدا، والفرس في ذلك الوقت دولة عظمى. يقابل النبي الثلاثة، فسيدنا أبو بكر، خلي بالكم النبي ما بيقابلش الناس دي لوحده، النبي بيقابل الناس دي ومعاه مين؟ ومعاه سيدنا أبو بكر نسابة العرب، اللي عارف كل أنساب العرب. ولما نقول أبو بكر نسابة العرب يعني زي وزارة الخارجية دلوقتي، لأن أنساب العرب في الوقت ده عاملة زي الباسبور يا جماعة، ما كانش عندهم باسبورات، فنسبك هو اللي بناء عليه هنعرف قبيلتك، هو اللي بناء عليه هنعرف نعملك ازاي، هنعرف نحدد موقفنا منك بناء على نسبك. فسيدنا ابو بكر هو اللي يعرف قبيله قبيله، كانه يعني مش ضابط جوازات، كانه خبير في ايه، في كل القبائل وفي كل التصرفات العالميه، فراجل مش عادي، سيدنا ابو بكر شخصيه غير عاديه. فسيدنا ابو بكر داخلين على بني شيبان، قال يا رسول الله هذه قبيله عظيمه، يعرف العرب واحد واحد، هذه قبيلة عظيمة، لو قبلوا والله لأعزم الله بهم عزا عظيما. فداخل النبي بقى عارفين احنا داخلين على مين، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد مع الثلاثة مغروق وهانئ ابن قبيسة والمثنى ابن حارثة. فسيدنا أبو بكر يبدأ اللقاء، هو اللي يبدأ، سيدنا أبو بكر مش النبي. فسيدنا أبو بكر يقول لهم كم عددكم، عدد يقصد المقاتلين، سيدنا أبو بكر عايز يعرف القوة قد إيه. فقالوا يزيد على الألف، عدد المقاتلين عندنا يزيد على الألف، ده عدد كبير خلي بالكم. فقال أبو بكر فكيف المنع فيكم، القوة فيكم عاملة إزاي؟ فقالوا علينا الجد والبذل وعلى الله النصر والفوز. يعني ناس كمان ناس عقلين، الحوار رائع على فكرة، والحوار تحس ان ايه ده ناس راقية قوي. فقال سيدنا ابو بكر بيسألهم السؤال الثالث، فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم، الحرب بينكم وبين عدوكم عاملة ازاي؟ قالوا ان اشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا، واننا نفضل الجياد على الاولاد. مفهوم؟ بنفضل الجياد الحصنة اللي هي بتستخدم في الحرب على الاولاد، يبقى عندي حصان احسن ما يبقى عندي ولد، يعني بيقولوا له احنا قد ايه جامدين. ونفضل السلاح على اللقاح، ما يهمناش نزرع الارض قد ما يهمنا يبقى معانا سلاح. تمام؟ يعني والنبي محتاج ناس جامدين زي كده 100 100، يعني القبيله دي 10 على 10. فلسه سيدنا ابو بكر هيسال اسئله ثانيه، فمغروق القائد بتاعهم انبطس للنبي، قال لعلك اخا قريش. النبي لسه مش معروف يا جماعه، لسه شكله مش معروف، شكلك كده، هو انت صاحب، انت تبع قريش، لعلك اخا قريش. فرد ابو بكر قال نعم، او بلغك انه رسول الله؟ يعني ايه عيب لما تقول اخا قريش، ده رسول الله. فقال مغروق بلغنا انه يزعم انه رسول الله. شوفوا النبي بيتعرض لايه، وشوفوا الكلام، وشوفوا الاخد والرد، وحاولوا تتخيل نفسيه النبي وهو بيتقال له الكلمتين دول. يزعم معرفش اهو بيقول، وتخيل وهو الصادق المصدوق وهو بيتقال له الكلام ده ومصر، ما النبي زعلش، رسولك ما بييأسش صلى الله عليه وسلم، رسولك ما بيزهقش، مصر عشان خاطر حضرتك صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فمغروق يوم قايل فماذا تريد، طب انت عايز ايه؟ فقال النبي ان تأوني، كلام واضح، انا عايز ايه؟ هو النبي عارف، هو عارف هدفه، عارف هو رايح فين، ان تأوني وتحموني حتى ابلغ رسالة ربي، فان قريش قد تظاهرت تكالبت على امر الله، وان الله غني حميد، ربنا حيرنيني وحيعطيني. ما قال لهمش وانا ان الله غني حميد، انا جاي طالب حمايتكم، بس انا متوكل على الله اصلا. الجمع بين التوكل وبين الاخذ بالاسباب، ان انا فعلا طالب الحماية. فقال مغروق الى ما تدعو يا اخا قريش. بص النبي بقى وبص الكلام الجميل، فاكرين كل ما حد يسأل النبي انت رسالتك ايه يركز على ايه، فاكرين ولا نسيته؟ على الاخلاق، على الاخلاق، عشان دي الحاجة اللي كلنا نتفق عليها. فبص النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تدعو يا اخا قريش، فبدأ النبي يقرأ الايات الجميلة اللي انا هقراها لكم دي. فبدأ يقول ايه، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، ايه، الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مغروق وإلى ما تدعو أيضا، فكمل النبي الآيات، ولا تقربوا مال اليتيم، شايف بيدعوهم ليه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، سورة الأنعام يا جماعة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فأشرق وجه مغروق نور وقال وإلى ما تدعو أيضا، ده هو عايز يسمع، يعني مش هو في الأول كان عايز يتعرف أنت عايز إيه، دلوقتي مبسوط عايز يسمع، وإلى ما تدعو أيضا. فقال النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوف اختيار النبي للحاجات اللي بيقرأها، شوفوا يقول لهم إيه، الأخلاق، الحاجات اللي تتفق مع فطرة كل بني آدم محترم. فسكت مغروق مش عارف يرد، فقام هانئ ابن قبيسة عاقل جدا وقال قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، ولكن لأن نترك ديننا ونتبعك في جلسة واحدة ليس لها أول ولا آخر، إنه لوهن في الرأس. كلام ناس يعني أبقى ما ينفعش في قاعدة كده ملهاش أول ومن آخر نسيب ديننا وندخل في دينك. وإن الذلة في العجلة، السقوط يجي من التعجل، ولكن ننظر وتنظر ونفكر وتفكر ونعود إليك. فقام رافع إيده الثالث. هو لغاية دلوقتي الكلام إيه يا جماعة؟ ينفع مش كده؟ لسه يعني ما تقفلش الموضوع، ما قالوش لا. الثالث هو اللي حيقفلها بقى. مين؟ المثنى بن حارثة. حيبوظها خالص. قال يا أخ العرب، يا أخ قريش، إن أرى ما تدعو إليه تكرهه الملوك. شوفوا المثنى بن حارثة جاب الموضوع من آخره. اللي أنت بتقوله ده الملوك ما بتحبوش. وإني أرى أن الفرس إن سمعت بهذا الكلام ستحاربه، وإننا نقع بلادنا تقع بين بلاد العرب وبلاد الفرس. فأما ما كان من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور، نعمل فيهم اللي احنا عايزينه وعذره مقبول، يعني ما فيش حد له عندنا حاجة. وأما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. حاسين باللغة العربية وحلاوتها والكلام الكبير اللي قاعدين بيقولوه لبعضهم، فاحنا ما نقدرش نحميك. فقام قايل له ايه؟ فنستطيع ان نحميك من جانب العرب، ولكن لا طاقة لنا بالفرس. فقال النبي، وقف خلاص انتهت المقابلة. ليه يا رسول الله؟ فقال النبي: ما أفأتم الرب اذ افصحتم بالصدق. انتوا ناس صدقة، انتوا ناس محترمة، ولكن لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. يتخذوا الفرس والعرب يا ملاش. ليه يا رسول الله؟ بص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عارف أن الدور جاي على الفرس. فقط معاك واجي بلادكم وننتصر، وبعدين تيجوا تتخلوا عني لما ندخل على الفرس. فاهمين الفكرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته واسعة قوي، مش يقول طب الحق أتابع العرب طب وبعدين. فالنبي رغم ان الفرس بعد وفاة النبي، فلو بيشتغل لنفسه يقول طب ما انا اخلص العرب واموت انا وبعدين وهم بقى ربنا يوفقهم. لا لا، صلى الله عليه وسلم عايز يحط الاساس صح، عايز يطلع الاساس. شايف تخطيط النبي ورؤيته؟ يعني انت لو مكانه على طول جئك يجري وتقول له طب يلا اجيكوا انت وبعدين نبقى نشوف موضوع الفرس. لا 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 لا، لا يقوم بهذا الامر الا من شوفوا كلمات النبي العميقة. شفت يا جماعة بني شيبان وكلامهم ويعني ورؤيتهم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا آسف، العرض اللي انتم بتقولوه عرض عظيم، لكن لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. يا جماعة، لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. الدين مش انك تصلي وتصوم بس، الدين علم وتخطيط. ديننا وإسلامنا ذكاء وحكمة وتخطيط وتربية أولاد وإصلاح في الأرض. يا جماعة ما تاخدش حتة وتسيب حتة. اسمع كلام نبيك لبني شيبان كأنه بيقوله لك أنت. لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. أنا هصلي بس مش هتحجب، مش هاخد دي. أنا هعبد ربنا لكن مش هتعلم. أنا أخلاقي حلوة لكن مش هصلي. أنا لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا يعني الإسلام. خدوا الإسلام كافة، خدوا الإسلام على بعضه، ما تاخدش حتة وتسيب حتة، هو على بعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هتاخد حتة وتسيب حتة؟ كم كلمة النبي لينا يا جماعة مش لبني شيبان. خدوا على بعضه. لا يقوم بهذا الأمر إلا من خاطه من جميع جوانبه. قام النبي وجاي يمشي، قام رجع لهم، قام قايل لهم كلمة عجيبة قوي. تحس ان النبي ما بيأس ابدا. ارايتم ان اظهرني الله وملكني ارض الفرس اتسبحون الله وتقدسونه؟ مش عايز نشوف فرصه صلى الله عليه وسلم. انتوا فاهمين يا جماعه؟ طب يعني كانه بيعلمك ايه؟ لو انه قدامك المفاوضات معاه انتهت الى لا شيء، دور على اي منطقه اتفاق بينك وبينه ولو بعد 10 سنين. شوفوا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه رايكم لو احنا ما اتفقناش؟ خلاص كل واحد يروح لحاله. انتوا ناس عاقلين، خلي بالكم الناس اللي مش مؤدبين ما عملش معاهم كده لانهم ما يستاهلوش، لكن دول ناس عاقلين. فانا قايل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه رايكم لو ربنا اظهرني تيجي نتفق على منطقه تشارك بيني وبينكم النهارده؟ خلي بالك الكلمه دي هتهزهم هز، هتشوف دلوقتي هزتهم هز غير عادي. ليه؟ لان النبي بيقول لهم حاجه مؤثره. انا هنتصر عارف، شوفوا عدم اليأس، انا منتصر وانتوا قلتوني نحنيك من جانب وعجب ولا اللي رافض، رغم ان انا محتاج لكم لان انا رؤيتي ابعد، بس هيجي يوم منتصر على الفوز. لو جه اليوم ده تسبحون الله وتقدسونه فنطقوا جميعا في صوت واحد اللهم لك هذا. اكيد. فمش النبي وهو بيقرا الايه دي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اشمعنى الايه دي قريتها يا رسول الله؟ انا عملت اللي عليا، ما سبتهمش الا لما خدت منهم اتفاقيه على حاجه للمستقبل ولو بعد 10 سنين. عشان كده قرأ الآيات دي، أنا قمت بدوري، هو ده دوري، مبشرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يمشي أمتك يبقى أبو بكر ويقول له يا أبا بكر أي أخلاق عظيمة في الجاهلية هذه، ما أشرفها. يعني إيه يا رسول الله؟ أنا معجب بأخلاقهم قوي، دول كفار يا رسول الله، وقال في الجاهلية، سماهم في الجاهلية، ما أشرفها من أخلاق. يا جماعة ما بنرفضش كل اللي ضدنا بالكامل، تتعلم المعنى دون، مش تقول مش مسلمين اذا مرفوضين بالكامل، لا، وسمها جاهلية لكن فيها اخلاق عظيمة زي ما فيها اخلاق سيئة. اوزن الدنيا بحسناتها وسيئاتها يا جماعة. في ناس توزن الناس ازاي؟ فلان ده بحبه قوي، يغلط غلطة بأكره قوي، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها بنوزن الناس بحسناتها وسيئاتها، حسناته غلبة نعفو عنه، سيئاته غلبة نزعل منه، ونفضل نقول بس في حسنات كذا. بصوا للدنيا كده يا اخوانا، بصوا للناس كده، حتى لو اعدائنا، حتى لو احنا مش موافقين عليهم، بصوا للغرب كده، بصوا لغير المسلمين كده، في حاجات احنا ربنا وفي حاجات كويسه. فقال النبي الكلمتين دول، بس في حاجه جميله قوي احب اقولها لكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وايه اللي حصل بعد موته؟ بقى مين الخليفه؟ سيدنا ابو بكر الصديق. فبلغوا ان في رجل اسمه مثنى بن حارثة اسلم وعمال يقود جيشه من بني شيبان يفتح بلاد الفرس. ايه ده؟ المثنى اسلم، بس اسلم بعد وفاة النبي، ملحقش النبي، ففاته انه يبقى صحابي. لان هتقولي ما هو الصحابي اللي قابل النبي، قابل النبي وهو مسلم، لكن مثنى ما قابلش النبي وهو مسلم، اسلم بعد وفاة النبي ففاته كلمة صحابي، بقى تابعي. فسيدنا ابو بكر عايز يبعت جيش خالد بن الوليد يفتح بلاد الفرس، فعمال تجيله اخبار ان بلاد الفرس عرفت ان بني شيبان اسلموا، فبلاد الفرس عملت مشكله مع بني شيبان، فبني شيبان عمالين يخوضوا معارك ضد الفرس، وعمالين ينتصروا بقياده واحد اسمه المسند بن حارثه. سيدنا ابو بكر كان نسي، فقال من هذا الذي تاتينا اخباره ولا نعرف نسبه؟ ده مين الراجل ده اللي عمال تاتينا اخباره انه بيفتح بلاد الفرس قبل ما ابعت جيش المسلمين بتاع خالد ومش عارفين مين هو؟ ارسلوه الي، انا عايز اقابله. فجه سيدنا المثنى بن حارثة فوقف قدام ابو بكر الصديق، فقال له ابو بكر، مش فاكره سيدنا ابو بكر، لو رآك رسول الله لفرح بك. لو شافك النبي كان يفرح بيك. فقال اولا تذكرني يا خليفة رسول الله؟ فقال لا. قال او تذكر لقاء النبي مع بني شيبان يوم قلت له واما ما كان من جانب الفرس فذنب صاحبه غير مغفور؟ كنت خائف يومها يا ابا بكر، اما اليوم بعد ان اسلمت فزال الخوف. ففرح به. قال له ابو بكر مرة اخرى، والله لو رآك رسول الله لفرح بك. فبكى المثنى بن حارثة وقال فاتتني الصحبة يا ابا بكر، فاتتني ان انا ابقى صحابي، تاخرت عليه يا ابا بكر، والله لا ادري كيف القاه يوم القيامه. مش عارف ازاي هقابله يوم القيامه، انا فاتني ان انا اكون صحابي اليه، وارى المثنى بن حارثه الايه قدام ابو بكر، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وبكى. انا من اللي جم بعد كده، يا ريتني. يا شباب سبعوا، يا شباب سبعوا، تخيلوا المثنى مش عارف يقابل النبي ازاي رغم انه راجل عظيم، لكن اتاخر، بيقول اتاخرت قوي، اتاخرت قوي. شفتوا نماذج الناس اللي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب دي القبائل، لكن النبي مش ساكت، يبقى المقابله الخمسه فشلت. يا رسول الله كفايه خلاص، مش نافعه، ما بيأس، انا مكمل. تعرف تبقى تنحط في الصخر كده تعرف تبقى مصر. انا بكلمكم مش بس على الدين يا جماعه، مش بتكلمكم ان احنا عايزين نعمل نهضه فعايزين ناس تبقى كده، ده انا بكلمك حتى على حياتك الخاصه. تعرف تبقى مصر كده في دراستك، في كليتك، في جامعتك، في شغلك، في معملك، في مختبرك، تعرف تبقى بالاصرار والتحدي ده. تعرف مش بكلم المسلمين وبس كمان، ده انا بكلم الدنيا كلها. يا دنيا تعلمي من هذا النموذج العظيم، نموذج الاصرار. والله هذا النموذج للعالم كله على الاصرار الشديد. طيب هتقابل مين تاني يا رسول الله؟ القبائل مش نافعه. طب ما نقابل افراد يمكن يتاثروا. فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا يقابل افراد، يقابل واحد من بني محارب، قبيله اسمها بني محارب، واحد اسمه ركانه. فالنبي يعرض عليه الاسلام ويقول له طب يعني تسلم وتكلم قبيلتك. فركانة ده طلع اعظم مصارع في العالم، في الجزيره العربيه، راجل ما بيفهمش غير لغه العضلات، ملوش مش زي بني شيبان، لا ده هو راجل بتاع عضلات. شوف النبي قابل كل النماذج. فقال لا اسلم حتى تصرعني. يا عم احنا بنتكلمك في كلام بالعقل، لا انا ما بفهمش غير اللغه. لو غلبتني. فقال النبي نعم. يدخل رسول الله يعني ما يقولوش لا بص انا ليا دعوه في الفكر، ماليش دعوه بفنون القوه، انا معاك في اي حته. فام وكان عايز يتمنظر بقى واحد بيقول ان هو نبي ام لا من بني محارب، وقعدهم وعمل حلبه المصارعه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بتضحك، ايه اللي خلى فتى قريش يدخل قدام اعظم مصارع في العالم العربي؟ فمسكوا النبي صلى الله عليه وسلم وامتك قلبه، جابه فوق تحت ونازل فوقيه. فركان قال لقد اخذتني على غيظه، انت عارف الافلام لما يقولوا لا انا ما كنتش مستعد. قال حاول مره ثانيه. فقال النبي نعم. فدخل الثانيه وهو مركز بقى ما فيش حاجه، فخد النبي وقلبه الثانيه. تخيل. فقالت قال والله لا ادري كيف يحدث هذا، صارعني الثالثه. فصرعه النبي ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حاجة يعني يدخل يعني وتشوف كده وتلاقي عايزين شباب كده، مش ايه يعني الشباب دلوقتي لا يا اما في الجيم يا اما مش عارف. طب تعالى ورينا بقى يعني ورينا عضلاتك، قلد النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصرعه الثالثة، لكن ركان في الاخر يرفض الاسلام ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم. محاولة ثالثة فاشلة. يا حبيبي يا رسول الله كل ده عشاننا؟ ده احنا اقول وحشين؟ لا مش وحشين ان شاء الله، هنشد حيلنا ان شاء الله. لازم الامة دي تنهض، لازم لازم تمشي على خطاه، لازم لازم. محاولة كمان، نشوف محاولة كمان. يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقابل واحد اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت دون النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام، وكان راجل اديب ولغ في الحكم، يحب يقرأ حكم ويجمع حكم من التاريخ. عارفين الناس اللي كده ويقول لك فلان قال الحكمة الفلانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام، فقال سويد ان معي شيء افضل مما معك. كان لسه النبي ما قراش عليه القران. فقال النبي وما ذلك؟ قال معي حكمه لقمان، انا عندي كتب كان فيها الحكم بتاعه لقمان اقراها لك. فمش النبي يقول له لا 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 ايه اللي انت بتقوله ده، القران احسن طبعا، اقعد ساكت انا هحكي لك. فقال النبي اعرضها علي. فقال الرجل، فقعد الرجل يقرا والنبي يسمع ويبتسم، يا سلام عليك يا رسول الله، لانها حكم فعلا. فالنبي بيستفيد يعني جميل صلى الله عليه وسلم. خلص الرجل قال النبي هذا كلام حسن. شايف شايف ادبيات وذوقيات النبي في التعامل، والله ده كلام حلو، ولكن الذي معي افضل مما معك، فهل تسمعني كما سمعتك؟ ايه ده؟ تعرف تتعامل مع الناس كده يا جماعة؟ ما تشوشوش، اسمع الاخر عشان الاخر يسمعك، ومش تسمع بودانك وانت مخك مش هنا. اسمع اسمع بوقع حتى لو انت رافض اللي قدامك، اتعودوا يا جماعة اسمع الاخر وبص من وجهة نظره. النبي قاعد يسمع، والله يا راجل يقول كلام كويس، مش يقول ايه الكلام ده، ده تعبان قوي جنب اللي جنبي. اسمع اسمع. فالنبي سمع، قال فهل تسمع مني كما سمعت؟ قال نعم. فقرأ عليه النبي القرآن. فسويد اول ما سمع القرآن قال هذا والله أفضل مما معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال للنبي ولكني رجل ضعيف في قومي، أنا مش هقدر أنصرك. فقبل منه إسلامه فرد ضعيف. يا ترى احنا كل واحد هيبقى ضعيف لوحده؟ سويد ما نفعش، تعتبر محاولة مش ناجحة رغم أنه أسلم، لكن هو بيدور على الحماية مش بيدور على واحد يسلم، بيدور على قبيلة تاخده. فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن الحاجات الجميلة قوي يقابله واحد اسمه ضماد الأزدي. ده دمه خفيف قوي، ده جاي من اليمن، من قبيلة من قبائل اليمن، والراجل ده شغلته ايه؟ ان هو بيرقي من الجن. فيدخل مكة فيقولوا له احنا عندنا واحد هنا غلبان قوي، أصاب الجن اسمه محمد، فقال في نفسه لو أخذت هذا الرجل فعالجته، يعني أخذ فيه ثواب وإيه وطلع منه الجن. هما بيقولوا كده عشان ما يروحش للنبي، فمش المرة دي بقى النبي اللي رايح لواحد، ده هو اللي جاي له. فضماد الأزدي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي يا ابن أخي مما تشتكي، قل لي تشتكي منين؟ فقال النبي وماذا؟ قال قالوا لي أنه قد أصابك الجن وأنا أرقي من الجن. فقال له النبي نعم فاسمع مني. طب اسمع بعد عندي هحكي لك أنا عندي ما تخليش معايا، طب اسمع ماشي. فبدأ النبي يقول الكلمتين اللي أنا حقوله لكم دول، إن الحمد لله. انت ما سمعت الكلمتين دول دي باجة في أول كل محاضرة بيقولها العلماء، اسمعها كده زي ما النبي قالها على ودن ضماد الأزدي. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فقال ضماد قف ما تكملش أعيدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعيدها علي الثالثة. يا جماعة ده احنا بنسمع الكلام ده في أول كل محاضرة ما بنسمعوش، قول يا عم قول الدباجة بتاعت البداية ما بنسمعهاش بودن ضماد، ما بنسمعهاش ونفسر الكلام، أعدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال وبما تأمر؟ قال بعبادة الله. فقال ماذا أقول؟ قال قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم ضماد الأزدي لكنه ما زال رجل ضعيف، هو ما يقدرش أنه هو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا رسول الله يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ها شفتوا كم حكاية، يقابل واحد عجيب قوي اسمه الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس من اليمن، قبيلة النبي ما فكرش يروح لها. ليه؟ لأن دوس ما تصلحش أنها تحمي النبي، ما هو النبي مش عايز أي حماية، ده عايز قبيلة تشيل زي بني شيبان كده، ما هو يروح لقبيلة ضعيفة تاني يوم تضرب يبقى عمل إيه؟ ما بقول لكم عايز يحط أساسات صحيحة، فهو النبي مش عايز دوس رغم انها سهلة. طفيل بن عمرو الدوسي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعر لبيب، فجت طفيل بن عمرو الدوسي فأول ما وصل المدينة قابلته قريش قالوا له يا طفيل أنت رجل شاعر أديب لبيب دماغك كبيرة، بس احنا عندنا هنا واحد ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين بالكلام يقول كلام يفرق. قال فما تقولون؟ قالوا إياك أن تسمع له. قال أين هو؟ قال عند الكعبة. شوف النبي قاعد فين عند الكعبة، مش قاعد في بيته، نازل بيشتغل صلى الله عليه وسلم، يعني منتهى التحدي. ابعد عن الكعبة ما تعملش لنفسك مشاكل يا رسول الله، انا في وسط الكعبة كل ما تدوروا عليها هتلاقوني هناك، اغلب يومي هناك اقابل الناس واتحرك. فالطفيل بن عمرو الدوسي قال لهم طب هعمل ايه؟ فقام جايب قطن وحطه في ودانه عشان ما يسمعش النبي. تخيلوا الدعاية لما بتأثر، شوفوا الاعلام لما يأثر بالسلب. صدق وحط القطن في ودانه ودخل يطوب بالكعبة. يقول الطفيل فرأيته يصلي عند الكعبة فعرفته، هو ده أكيد اللي بيقولوا عليه شكله مختلف عن بقية الناس. فلما رآني أمر بجواره رفع صوته بالقرآن صلى الله عليه وسلم حسن معكو، حتى هو بيصلي حسن معكو. يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما قال، فقلت لنفسي ويحك يا طفيل لأنت رجل شاعر، أتظن أن كلام يسحرك؟ والله عيب عليك. ف الدعايه اثرت فيك طفيلة اللي فشل القطن، وبدا يقرب من النبي يسمع، فيسمع القران. شفتوا القران يا جماعه اللي انا عمال اقول لكم قوموا الليل القران، شوفوا عمال يهز الناس ازاي، يسمع ويسمع ويسمع. فلما انتهى النبي يقول فتبعته من بعيد حتى دخل بيته، فدخلت وراءه البيت خبطت عليه فتح لي، فقلت ان هؤلاء قالوا لي كذا 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 لغايه ما سمعتك فشلت القطن. يا ناس يلا حاطين القطن في ودانكم شيلوا القطن واسمعوا القران. في ناس لسه حاطه القطن في ودانها لغايه دلوقتي مش عايزه تسمع لمجرد ان لا انا مش عايز اسمع في الدين، شيل القطن شيل القطن واسمع زي طفيل بن عمرو الدوسي. فعرض عليه النبي الاسلام فاسلم الطفيل اول دقيقه اسلام. قال ما تأمرني يا رسول الله؟ أول دقيقة إسلام تؤمرني بإيه؟ قال يا طفيل ارجع إلى قومك وادعوهم إلى الإسلام وابق بينهم حتى يسلم دوس فأتيني بهم يوم أن يظهرني الله تبارك وتعالى. النبي متأكد أنه هيظهر، منتهى الثقة والاطمئنان والأمل. روح ادعو قومك. طب ما تيجي معاه، طب ما انت بتدور على حد تروح لهم يا رسول الله. دوس ما تنفعش، روح ادعي قومك. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعل لي آية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له آية. يقول فوجدت بياضا في وجهي كالنور هنا في جبهته من اعلى، فقلت اللهم ليس في وجهي، يعني عشان يحسن يفكرني دي حاجه مش كويسه في راسي ولا حاجه، فجعلها الله في صوتي، العصايه بتاعتي بقى اخره فيها نور زي البطاريه كده. يقول فعدت الى دوس فدعوتهم الى الاسلام، فاسلم ابي واسلمت امي واسلم رجل واحد فقط من دوس. عارفين مين هو؟ ابو هريره. عارفين ابو هريره؟ هو ده اللي اسلم على ايد الطفيل بن عمرو الدوسي، وبقي الدوس سنه لا يؤمن احد. هو بيقول فتأخر الدوس ورفضت الإسلام، بيحكي أنه بعد سنة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله كفر الدوس ورفضت الإسلام وعاندت وكفرت، ما فيش فايدة، سنة ما أمنش بي إلا ثلاثة، أبويا وأمي وأبو هريرة. فجلس النبي وتوضأ ثم رفع يده إلى السماء، فقلت سيدعو على قومي، يا ريتني ما قلت له. فوضعت يدي على رأسي وقلت قومي قومي أهلي وحبيبي. شوفوا شوفوا حب البلد. فإذا بالنبي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اهد دوس وأتي بهم. اللهم ما بيدعيش النبي صلى الله عليه وسلم على حد، اللهم اهد دوس وأتي بهم، اذهب يا طفيل وسيهديهم الله، ولكن اصبر اتعلم من تجربتنا بقى لي 10 سنين اهو، اصبر. يروح طفيل بن عمرو الدوسي ويرجع النبي وينتصر النبي وتتفتح خيبر وتتفتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر يبص يلاقي غبار كبير يسد الطريق إلى المدينة. مين دول؟ دوس جاية مع طفيل بن عمرو الدوسي. أسلمت دوس بالكامل، جاية تبايعك يا رسول الله. ويموت بعدها طفيل بن عمرو الدوسي شهيدا في سبيل الله. خلاص خلاص، ايه احنا فاتت 10 ايام، طب ده النتيجة ايه؟ محدش فاضي. 10 ايام خلصوا، ايام منا كمان خلصوا، واحنا النهاردة في اخر يوم من منا، وبدأت القبائل خلاص تلم الرحال بتاعتها وبيفكوا الخيام. حد فيكم بيروح يحج؟ عارفين اخر يوم في ايام منا 3 ايام التشريق، تبص تلاقي منا فضلت خلاص، خلاص كله رجع، كله قعد اليومين ومشي. والعرب صحيح ما كانوش بيحجوا على سنة الاسلام، لكن دين ابراهيم قريب جدا، فقاعدين في منى 3 ايام، واليوم الثالث كله بيلم الخيام بتاعته. طب والنبي فين؟ لسه في منى، اخر واحد هيمشي. اخر واحد هيمشي من منى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين يا جماعه اللي يفضل قاعد للاخر يقول لك اخر بيعت اخر النهار بيعه كلها بركه، في مثل عند التجار يقول كده، بيعت اخر النهار بيعه كلها بركه. ليه؟ لانك صبرت للاخر فربنا لازم يديك. واحد تاني يقولك يا عم فاتت ايام التشريق وعملت 26 محاولة فاشلة، اعمل ايه يا رب اكتر من كده؟ تحاول للاخر لغاية اخر ثانية، يمكن ربنا يفتح الباب اخر ثانية. اقول لكم حاجة حلوة يا جماعة، الناس اللي لسه ما بكتش من خشية الله ولسه ما حستش من رمضان وحس ان رمضان بيروح منها، خليك لاخر ثانية. معنى ايماني على نفس المعنى، يمكن يفتح لك اخر لحظة. عارفين يا جماعة في حاجة انا بحبها قوي وبوصيكم بيها وحنقولها ان شاء الله في الاخر. عارف امتى تموت نفسك في الدعاء؟ مغرب اخر يوم في رمضان، قبل ما يقولوا خلص رمضان بثانيه تبقى واقف لربنا. تعلموا المعنى ده، ربنا يحبك شغال لغايه اخر ثانيه، سواء في الدنيا او في الدين، سواء في العباده او في الاصلاح في الارض. معنى حلقه النهارده خطيره قوي، اوعى تيأس، سواء من رحمه ربنا، لو انت حاسس انك في رمضان السنه دي وحش ومش مؤمن وزي الزفت، اوعى تيأس، تفضل تخبط على باب ربنا لغاية اخر ثانية، يا رب اقبلني، وتحس في اخر لحظة انه قبلك، ويمكن تبكي في اخر لحظة قد اللي بكيته في رمضان كله، ويديك آية انه راضي عنك وان انت اعتقت من النار. اتعلموا المعنى ده جميل قوي. وفي الدنيا نفس الحكاية، تشتغل لغاية اخر لحظة والناس كلها بتيأس قبل الاخر، انت تفضل شغال للاخر، ما بتيأس. تيأس ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ احنا في اخر يوم، الناس بتلم الرحال، ولا محاولة نجحت يا رسول الله، لغاية ما النبي يلاقي ايه؟ 6 ولاد من الانصار من الخزرج، اكبر واحد فيهم عنده 21 سنة. اسمه ايه الكبير بتاعهم ده؟ مهم قوي، اسمه اسعد بن زرارة، من اهل المدينة هنا من بني النجار. بدأنا ندخل على المدينة اهو، هندخل على المدينة يا اول مرة النهاردة ندخل على المدينة اهو. 6 من الخزرج جايين يعملوا ايه؟ جايين يحجوا، شباب صغير. يلاقيهم النبي فين؟ عند الحلاق، اخروا الحلاقه للاخر. هو النبي بيروح للناس عند الحلاق؟ النبي ما بيفوتش ولا فرصة عند الحلاق، عند الحلاق ما بيسيبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى الإصرار. حبيت النبي في تحديه. احنا كلنا بنحب النبي في عبادته وبنحب النبي في رحمته، تيجوا نحب النبي النهارده بشكل جديد. النبي في إصراره، النبي في عينيه اللي مصر على رسالته، النبي اللي كله أمل، النبي اللي اسمه محمد وكلمة محمد كلها أمل. ما هو اسمه من كده، الحمد نفسية متفائلة مش متشنجة ولا غاضبة، بيحمد كثير، فاسمه محمد. تيجي نقلده، تيجي نحبه النهاردة بإصراره، فناخد منه دي، تيجي نستمد من إصراره وإصرار لنا، وتقول أنا استمديت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيتك وأخرتك. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هكلم الست ولاد عند الحلاق. قال من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ هو أنتوا اللي عندكم عهد مع اليهود؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دارس وعارف الدنيا فيها ايه، وبيقرا الاخبار وبيقرا وبيتفرج على نشرات الايام، متابع الدنيا فيها ايه. امن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال افلا تجلسون اكلمكم؟ ممكن تسمعوني؟ يا حبيبي يا رسول الله، ما هو 26 واحد مش عايزين يسمعوا. افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا قل، ادينا بنحلق قول. يا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الاسلام ويقرا القران، اني رسول الله اليكم، ويحكي ويحكي. النبي بيحكي والشباب الصغير بيبصوا لبعض ويبرقوا، ايه؟ قالوا هذا هو النبي الذي تتوعدنا به يهود، هو ده. خلي بالكم يا جماعه، اصل من ترتيب ربنا ايه، ان اليهود عايشين في المدينه، فاليهود عمالين يحكوا ان النبي اخر الزمان جه، وعمالين يقولوا للعرب هنتبع معاه ونحاربكم. اصل اليهود عندهم في التوراه كل صفات النبي بالضبط، ما عدا صفه واحده بس، ايه هي؟ انه هيطلع من العرب. فهم متاكدين انه هيطلع منهم. ليه؟ لان كل الانبياء من لدن ابراهيم لغايه النهارده من بعد اسماعيل طالعين من بني اسرائيل، فالطبيعي والمنطقي انه طالع منين؟ نبي اخر الزمان من بني اسرائيل، وربنا خبى عليهم المعلومه دي. فهم متاكدين، فعمالين يروجوا في المدينه لظهور نبي اخر الزمان. فكان سر اسلام شباب المدينه واهل المدينه ان المعلومه اتقالت لهم كتير، بعكس القبائل الاخرى اللي ما عندهاش المعلومه دي. فسهلوا للنبي مهمته بانهم عرفوا اهل المدينه على الاسلام. فشوفوا كيف يدبر الله كونه، وكيف يعني يجعل الله تبارك وتعالى رسالته تتحرك عند اخر حد انت ممكن تتخيل ان هي تتحرك. شفت الموضوع ماشي ازاي، وشفت كيف يدبر الله. فالشباب دول اكثر استعدادا لتلقي الفكره. لا، وفي سر تاني يخلي اهل المدينه مستعدين لتلقي الفكره، ايه هي؟ ان في حرب طاحنه بقالها سنين في المدينه بين الاوس والخزرج، حرب بعاث قبل هجرة النبي بخمس سنين، يعني قريبة قوي، مات فيها كبراء قريش، كبراء الأوس والخزرج. فعشان كده النبي ما كانش بيفكر يروح المدينة، ده في حرب طاحنة والكبراء ماتوا وفي يهود، والمدينة بلد زراعي والمزارع دايما بيبقى خايف على أرضه ومتعلق بيها، فالناس دي مش هتنفع. كأن ربنا بيقول له انت تخطط، لكن الله تبارك وتعالى قد يجعل آخر حاجة انت تظن ان فيها الخير هي الخير. فتطلع المدينة عشان في حرب طاحنة، فالناس مستعدة، زهقت وملت وبتدور على حاجة جديدة، والكبراء ماتوا فما عادش فيه الكبراء زي أبو جهل وأبو لهب، فالشباب الأصغر منهم أكثر استعدادا للسماع. فربنا جعل الكبار يتفانوا علشان يطلع جيل جديد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. والأرض الزراعية بعد ما أسلموا بقت فايدة، فبقى المدينة فيها محصول زراعي لو اتخصبت يكفي أن يبقى فيه اكتفاء ذاتي زي ما حصل في غزوة الخندق. واليهود هم السبب في إسلام الأنصار. فالنبي ما فكرش في المدينة من الأول، راح الطائف ما فكرش في المدينة، لأنه شايف أن بمقاييس العقل ما تنفعش، حرب طاحنة، حرب البعاث، وا 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 وا. لكن ربنا عايز يعلمه أنت تخطط، لكن النصر يجي من عند ربنا. النصر هيجي من آخر حتة أنت تفكر فيها، عشان تتوكل على الله، عشان تعرف أن مدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف أن الوكيل، فاكرين حلقة الوكيل أول امبارح، تتوكل على مين؟ أنت مطلوب أنك تخطط وتبذل كل الجهد، لكن ربنا دايما يجعل النصر يجي من غير جهة تخطيطك. ليه؟ عشان ما تفتكرش أن أنت اللي بتعمل النصر. من صنع النصر؟ الله سبحانه. أنت تخطط، لكن لو ما خططتش مش هنفتح باب النصر. تخطط ويجي النصر من سكة تانية،
هيجي من المدينة وانت كنت رايح الطائف، لفيت على 26 قبيلة واخر واحد فكرت فيهم هم المدينة، هي اللي هتيجي. لا اله الا الله، الملك العظيم المدبر، ملك الملك الوكيل، وكلوه يا جماعه. طالما بيتحكم في ملكه كده، طالما الخير بيجي من اخر حته بتفكر فيها، يا اخي توكل على الله، خطط وتوكل. جوارحك بتخطط وقلبك بيقول له انت اللي هتحلها يا رب، ايديك ورجليك بتشتغل في الدنيا وقلبك بيقول هو النصر من عند ربنا. فالشباب يبصوا لبعضهم ويقولوا هو ده، هو ده النبي اللي اليهود بيقولون عليه، فلا يسبقنكم اليه. طب قبل بقى ما يروحوا نسبق احنا اليه، فامن السته فقالوا له. بص بقى، خلي بالكم يا جماعه، سته عندهم كم سنه؟ 21 سنه. يعني الاسلام هيقوم على شباب عندهم 21 سنه. سامعيننا يا شباب؟ سامعين يا شباب؟ اوعوا تستقلوا نفسكم، اوعوا يا شباب تقولوا يعني انا اللي هعمل الفرق، يعني انا اللي هقدم حاجه. عايزين شباب كده زي أسعد بن زرارة، شباب كله ثقة في الله، كله إيمان، كله إصرار، كله حب لفكرته. هل ممكن يطلع النماذج دي من الشباب؟ فيطلع الستة ويقولوا للنبي كلام عاقل قوي، لقد جئناك وما من قوم بينهم من العداوة أكثر مما بيننا، لعل الله يصلح بك ما بيننا. طب إيه عايزين إيه؟ سنعود هذا العام. شوفوا مش متحمسين حماسة هوجاء، يلا معانا. طب ليه مش يلا معانا؟ لان احنا كلنا خزرج، فلو انت جيت لنا هتبقى النبي بتاع الايه؟ بتاع الخزرج. فاحنا نرجع ونحاول نرجع علاقتنا ونصاحب اخواننا في الاوس، ونجيب ناس من الاوس معانا، فتبقى انت النبي بتاع الاوس والخزرج. ايه رايكم الشباب عندهم 21 سنه بالعقل ده والمرجله دي والرؤيه دي؟ ايه الصحابه دول؟ فامن السته. فالنبي قال نعم، عجب النبي الكلام، فقال تلقوني العام القادم في هذا المكان. قابلهم فين؟ في منطقة اسمها العقبة. عارفين العقبة مطرح ما بيرمي الجمرات؟ اهو قابلهم هناك عند العقبة بالضبط. لما تروح ترمي الجمرات افتكر ان النبي قابل الانصار هناك. الشباب الستة دول، فقال لهم ارجعوا وتعالوا لي السنة الجاية في نفس الميعاد، وحاولوا تجيبوا معاكم حد من الاوس. يروحوا هيرجعوا، هيرجعوا في نفس الميعاد، في نفس المعاد، من غير موبايلات، من غير موبايلات، من غير تأكيد 60 مرة وبرضو ما يجوش المعاد. من غير تأكيد في نفس اليوم، ثالث أيام التشريق، في نفس المعاد، في نفس المكان، بس ما جوش ستة، جوم 12، 8 خزرك و4 أوس. يا سلام، رجالة رجالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيهم قوي، فيعمل معهم حاجة جديدة ما عملهاش قبل كده. تبيعوني، تعهدوني، ويبيعهم بيع اسمها بيعة العقبة الأولى. احنا دلوقتي سنة 11، انا عديت سنة اهو ماشي. هتقولي طب ايه اللي حصل بقى في السنة من الحج اللي فات اللي قابل فيه لغاية السنة دي؟ مكة متجمدة، مفيش حاجة. كل الجديد اللي حصل ان الستة بقوا 12 بس في سنة واحدة. هو ده بس اللي حصل، هو ده بس اللي حصل. يا ما احلمك وصبرك يا رسول الله. يرجع الستة 12، هتفتح ايه؟ بس بتفتح بشويش. خلي بالك ربنا مش لازم النصر يجي كده مره واحده، بتفتح بشويش قوي قوي. كانوا سته بقوا 12. ال 12 النبي يبيعهم بيعه اسمها بيعه النساء. ليه بيعه النساء؟ لان نفس البنود اللي بيع بيها النساء بعد كده هي نفس البنود دي. طب ايه البنود بتاعه البيعه؟ تعهدوني على ايه؟ تحموني وتنصروني؟ لا، هو كان عايز كده اصلا. لا بس دول بقى بداوا يبقوا رجاله، خليهم يستووا صح. طب تبيعوني على ايه؟ على ست حاجات: لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتون ببهتان أي حاجة خطأ تفترونه بأيديكم أو أرجلكم، لا تعصوني في معروف. تسمعوا كلام إيش معنى الحاجات دي؟ فين تقيموا الصلاة؟ وما أكيد حيصلوا يعني، بس فين؟ فاهمين إيش معنى الحاجات دي؟ تسرقوا، تزنوا، تقتلوا أولادكم. صلى الله عليك، شوفوا العبقرية بقى، شوفوا العظمة. ليه؟ المدينة بلد فيها حرب مش كده؟ مجتمع يعيش حالة حرب. حالة الحرب لما بتبقى عالية يحصل ايه في المجتمع؟ السرقة تزيد، والزنا يزيد، والفقر يزيد، فقتل الاولاد عند العرب يزيد. فالنبي بيختار حاجات لما الناس دي تعملها المجتمع يتصلح. يعني يا جماعة مش اي كلام، مش اي ست بنود، خدوا ست بنود. ده النبي هو دي بيع، يعني دي بنود سياسية ولا بنود ايمانية ولا الاثنين على بعض؟ الاثنين على بعض. النبي عايز يبعثهم. المجتمع دي فيه انحرافات كتيرة، بسبب ان هو مجتمع مليان حقد. ففي سرقة وفي زنا وفي قتل اولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يحول المجتمع ده بالناس اللي هيسلموا جديد لمجتمع فيه سلام، وعايز بقيت يثرب بقية المدينة تبص على ال 12 دول تقول الله دول بيعملوا حاجات احنا محتاجينها فيحبوهم اكتر فالاسلام يزيد اكتر. وده اللي حصل فعلا. شايف تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يا جماعة نتعلم ايه؟ نتعلم ان مش اي كلام يتقال في اي وقت، ما هو القرآن موجود، يبقى اي حاجة في القرآن تتقال في اي وقت. ولا نشوف الناس محتاجة ايه دلوقتي فنختار من القرآن اللي يناسب الناس دلوقتي. الدرس ده خطير قوي للدعاء والناس اللي بتتكلم في الدين وللخطاب الديني عموما في بلدنا. النبي اختار ست حاجات من الاسلام الكتير قوي قوي، حاجات في الاسلام كتير قوي، اختار ست حاجات المدينة محتاجها لانها في حالة حرب، وقال لهم بيعوني على دي. فما تجيش دلوقتي تقول هم نفس الست حاجات، ما يمكن المجتمع محتاج حاجات تانية والاسلام مليان كل حاجة. فاهمين انا بقول يا اخوانا؟ وصل المعنى ده؟ دي رسالة مهمة قوي لكل شاب متدين بيتكلم في الدين، لكل داعية بيتكلم في الإسلام، لكل مصلح بيتكلم في الإسلام. كلم المجتمع باللي محتاجه النهاردة وكل من الإسلام. فاهمين يا جماعة؟ خلي بالكوا لغاية دلوقتي المسلمين في مكة ما نزلتش ولا آية تقول لهم جهدوا. ليه؟ لأن ده مش وقت جهاد. فلو قال لهم جهدوا هم مش مستعدين هيحمسهم. فاهمين عايز أقول إيه؟ لكن لما تيجي بدر وأحد تنزل آيات الجهاد فتبقى في مكانها الطبيعي. فما تحمست الناس على حاجة والناس مش مستعدة ليها في المجتمع يبوظ. بيعهم على الست نقط النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم وانتم ماشيين تقابلوني السنة الجاية في نفس المكان في نفس المعاد، نتفق الاتفاقية الأخيرة ان انا جيلكم بلدكم الهجرة، بس تجولي السنة الجاية وحبعت معك واحد اول سفير في الاسلام. شكله ايه بقى اول سفير هيبعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاب وسيم جدا جدا جدا، عنده كم سنه دلوقتي؟ حوالي 28 سنه. اسمه مصعب بن عمير. فاكرينه الشاب الانيق المرتب اللي العطر بتاعه ده اول سفير النبي هيبعته صلى الله عليه وسلم؟ طب اشمعنى هو متميز وينفع يبقى سفير وشخصيه هاديه وعقله وشاب صغير وابن ناس قوي وعيله كبيره ومواصفاته الشكليه ولبسه تخلي الناس تحس ان انا بعت لهم واحد عظيم؟ النبي بيختار سفراءه صلى الله عليه وسلم. وبعدين مصعب عنده مشكله ان امه حبسه لها 3 سنين ولازم يخرج من مكانه ولازم يتحرك، هيفضل محبوس لغايه امتى؟ اطلع يا مصعب. يطلع مصعب بن عمير ويبدا يشتغل في المدينه. هتنزل فين يا سيدنا مصعب؟ في بيت اسعد بن زراره. خلي بالكوا اسعد بن زراره اول واحد في الست اسلم، هو اللي رجع من ال 12 تاني، وهو النهارده اللي هيفتح بيته. بيت اسعد بن زراره موجود هنا في المدينه ومعروف، واهل المدينه يعرفوا بيت اسعد بن زراره. شخصيه عظيمه، 21 سنة يا شباب. يفتح بيته ويبدأ سيدنا مصعب تجيله الناس ويبدأ أسعد بن زرارة ينشره لا تسرقوا لا تزنوا، وتبدأ الناس تبص تلاقي إيه الأخلاق الحلوة دي؟ الإسلام دخل المدينة بالأخلاق يا جماعة. القضية مش الصلاة وصوموا بس، انظروا للست حاجات كلهم أخلاق. صحيح سيدنا مصعب علمهم الصلاة، لكن البيعة والعهد كانت على الأخلاق. يا ناس اللي عمالين تتدينوا والاخلاق عماله تدوب مش موجوده، مش هو ده الاسلام، مش هو ده الصحيح. ويبدا بالاخلاق، لا بيسرقوا لا بيزنوا، ويبدا ينتشر الكلام بين يثرب. مين دول اللي اخلاقهم عاليه قوي؟ ومين الشاب الجديد اللي شكله جميل دول اللي بيتكلم؟ وتبدا الناس تقابل مصعب ويبدا الاسلام ينتشر في المدينه. يا اهل المدينه يا بختكم، احنا النهارده حاضر معانا ناس كتير من اهل المدينه. يا بختكم يا احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ أهل المدينة واحد ورا الثاني، ويبدأ الإسلام ينتشر في المدينة. شيء عظيم، شيء رائع. بس الشيء الأجمل والأجمل إن في اتنين دول سادة الأوس. خلي بالكوا الخضرك عمال يزيد الإسلام فيها. أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة عنده ميزة أساسية إن ولاد خالته من الأوس، هو الوحيد اللي خضرجي، لكن ولاد خالته من الأوس مقطعين بعض كانوا طبعا، لكن بدأ هو يحسن العلاقات ويصل الأرحام من أجل الإسلام. فيعمل ايه؟ مين الاثنين الكبار اللي من الاوس دول؟ واحد اسمه اسيد بن حبيب والتاني اسمه سعد بن معاذ. شخصيتين كبار قوي 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 في الاوس. بعد ما تثانى كبراء الاوس بقوا دول اكبر شخصيتين، بس سعد بن معاذ اكبر من اسيد بن حبيب. فسعد بن معاذ كافر لسه مش مسلم، هو قاعد هو اسيد بن حبيب بيقول له من هذا الذي يغشانا في ديارنا ويضيع ابنائنا؟ ده مين ده اللي دخل بلادنا؟ اذهب اليه فامنعه عما يقول. سعد بن معاذ بيقول له اسيد طب ما تروح انت يا سعد. قال له اصاب ابن خالتي اسعد بن زراره وهو في بيت اسعد فمش عايز اعمل مشكله مع اسعد. فيروح اسيد بن حضير فأسعد بن زرارة شايف أسيد جاي فقال يا مصعب جاءك سيد القوم فأخلص الله فيه. طب هو سيدنا مصعب مش مخلص؟ زود الإخلاص، هو الإخلاص بيزيد بالنية. تحب الزقني الإخلاص يا شباب، ممكن الإخلاص يزيد في لحظة 100 درجة بالدعاء. أهي يعني وصفة سحرية، يا رب الإخلاص تبقى داخل على موقف كبير، يا رب اجعلها ليك يا رب، اجعلها خلصة لوجهك يا رب، وتقعد تقول لنفسك كده، الإنزيمات بتاعت الإخلاص تزيد في جسمك. فيدخل أسيد بن حضير ويمسك الحربة بتاعته. قال من أنت الذي جئت إلى بلادنا؟ جاي والشر في عينيه، بيقول لسيدنا مصعب أخرج من بلادنا إن كان لنفسك حاجة لو عايز تعيش. فسيدنا مصعب الحليم، يا رسول الله أنت ما تبعتش أي حد، 28 سنة وأسيد حوالي 35-40 سنة. فقال له مصعب هل لك في خير من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال تسمع مني، فإن أعجبك كلامي ورضيت به فهو الخير، وإن لم يعجبك تركت لك المكان وخرجت. قال والله ما قلت إلا الحق، ده كلام منطقي. فقعد القرفصاء ما رضيش يقعد ويريح، ما هو متحفز، ومسك خربته ورقته في الأرض، ها وريني هتقول إيه. بس انهمات الإخلاص كانت عالية قوي 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 عند سيدنا مصعب، فبدأ يقرأ القرآن. القرآن يا جماعة، القرآن القرآن، وش أسعد وش أسيد عمال يتغير، هو يقرا وش أسيد عمال يتغير. يقول أسعد بن زرارة فعرفت الإسلام في وجهه قبل أن ينطق، قبل ما ينطق عرفت أنه خلاص خلص استوى. أول ما خلص سيدنا مصعب قال ماذا تفعلون لتدخلوا هذا الدين؟ وألقى الحربة، بتعملوا إيه عشان تخشوا هذا الدين؟ قال تغتسل وتنظف ثيابك. النظافة بداية دخول الدين ده نظافة؟ نظافة يا أخوانا، يا ترى نظافة بلادنا ومساجدنا وبيوتنا وشوارعنا بداية دخول ديننا النظافة؟ تنظف هدومك وتستحمى؟ ايه ده؟ ده ايه الرمز العجيب ده؟ لما دخل البرتغاليين الأندلس كانوا بيعرفوا بيوت المسلمين ازاي؟ من نظافة الحمامات، يعرف ان ده بيت مسلم. يا ترى مستوى النظافة في بلادنا ينبئ عن ديننا؟ تغتسل وتنظف ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. فعمل أسيد بن حضير الكلام ده، خلص. مش يقول بقى طب إيه خلوني بقى أقعد أروح بيتنا أصلي وصوم، يا جماعة عايز يشتغل عايز يصلح، أول خطوة شفت طفيل بن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي ما قابلش النبي إلا مرة واحدة، أسيد بن حضير لسه ما قابلش النبي عشان يقول ما هو محق قبله النبي، ما قابلش النبي. فقال إن ورائي رجل إن يسلم يأتيكم ببني الأشهل كلهم، يجيب لكم قبيلة الأوس كلها. مين؟ سعد بن معاذ. فقام رايح أسيد بن حضير لسعد بن معاذ، فسعد بن معاذ ذكي جدا، شاف أسيد جاي قال لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. ده واحد تاني اللي جاي، يا جماعة الإيمان نور في الوش نور. فدخل أسيد بن حضير فقال ما وراءك؟ قال قلت لهم يكفوا فاستجابوا لي، خلاص هيوقفوا، ولكن أخشى على أسعد بن زرارة بن خلتك، يحسن في ناس عايزه تموته لما عرفوا ان هو ابن خالتك عشان يحتقروك. كذبه كده بس يعني كذبه حلوه يعني. عشان يخليه يروح. فسعد بن معاذ ذكي فبصله كده قال فنرى. فراح سعد بن معاذ فلقى الناس كلها قاعده في امان، فعرف ان هو كان بيضحك عليه. فبدا الحوار يتعاد تاني بين سيدنا مصعب بن عمير وبين سعد بن معاذ. فاسلم سعد بن معاذ فعاد الى الاوس وقال ما رايكم فيه؟ قالوا سيدنا. قال كيف تروا رايي فيكم؟ قالوا انت افضلنا رايا. قال فان كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فاسلمت بني عبد الاشهر كلهم استجابه لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ شوفوا لما يبقى راجل قائد في قومه. يا جماعة يا كبارات بلادنا، لو أمنت، لو حطيت في دماغك إنك تعيش لرسالة وخدت بإيد الناس هتبقى عظيم قوي. يا جماعة في مفاجأة هنختم بها الحلقة دي. أسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي بسنة واحدة. مصعب بن عمير مات بعد هجرة النبي بسنتين. سعد بن معاذ مات بعد هجرة النبي ب3 سنين. كأن المعنى إيه؟ عملوا اللي عليهم خلاص، يروحوا الجنة بقى يستريحوا، اختبروا ونجحوا في الامتحان وخدوا ثوابهم، وربنا مش عايز يبهدلهم، الجنة أحلى بكتير. الثلاثة ماتوا شباب صغيرين، وأعظمهم سعد بن معاذ. سعد أسلم عنده 30 سنة ومات عنده 37 سنة، مدة إسلامه 7 سنين بس يا ناس اللي بقالكوا 30 سنة مسلمين وما عملتوش حاجة. سعد بن معاذ سيد الأوس أسلم 30 سنة، مات 37 سنة، كل مدته 7 سنين. يقول النبي مات سعد بن معاذ فاهتز لموته عرش الرحمن. تخيل قيمته عند الله تبارك وتعالى. سعد بن معاذ يقول النبي جنازة سعد بن معاذ شهدها 70,000 ملك. النبي في المسجد ده، في المسجد النبوي، دخل النبي مشمر هدومه والمسجد فاضي، قالوا لما ذلك يا رسول الله؟ قال والله إنه ممتلئ بالملائكة، نزلت استأذنت ربها أن تصلي على سعد بن معاذ حبا له وكرامة له، وهو كل إسلامه 7 سنين لكن كان السبب في إسلام الأوس كلها، وله مواقف عظيمة حنقولها بعد كده. انتوا بقى عملتوا ايه؟ 7 سنين اهتز الموت عرش الرحمن، ملحقش يصلي كتير ولا يتعبد كتير ولا يحفظ القرآن، لكن من اول لحظة بعد ما اتلم بدقيقة كل القبيلة بقت معاه طريقه، لانه كان عظيم. انت عملت ايه؟ لانه كان نجح في حياته اصلا، فبسبب ان رأيه عظيم الناس سمعت كلامه. انجح في حياتك وعيش لرسالتك. حلقة النهاردة بتقول درس واحد بس، لا للياس. احنا النهاردة سنة 11، بكرة هنشوف لما حييجي الانصار يتفقوا مع النبي الاتفاقية النهائية على الهجرة، لان حلقة بعد بكرة اللي هي الهجرة هيكون فيها مفاجأة عظيمة. تشوفونا بكرة وبعد بكرة. اني داعي فأمنوا. يا رب يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، صل على حبيبنا محمد في الاولين، صل على من بذل واعطى، صل على من أصر من أجل رسالته، صل على من كان سببا في هدايتنا. اللهم اجز عنا النبي خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يا رب أحينا على سنته، توفنا على ملته، احشرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، اسقنا من يد النبي. يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا ظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة. اجعلنا جيران النبي في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اجمعنا مع مصعب بن عمير في الجنة، اجمعنا مع سعد بن معاذ في الجنة، اجمعنا مع أسعد بن زرارة في الجنة. اجعلنا في أخلاقهم، اجعلنا في بذلهم، اجعلنا في عطائهم، الحقنا بهم وأنت راض عنا. فرح بنا حبيبك محمد، فرح بنا النبي، فرح بنا النبي. اجعلنا على خطاه، أصلح بنا الأرض كما أصلحها، أصلح بنا الأرض كما أصلحها. اغفر لمن مات من آبائنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا، اغفر لهم. اجعل من مات من آبائنا وأجدادنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. آنس وحشة من مات من أهلنا وأحبائنا بالقرآن، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افرش قبورهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وسع قبورهم، شفعنا فيهم، اغفر لهم، اكتبهم من اهل الجنة، اغفر لنا، اخرجنا من الدنيا على خير، اخرجنا من الدنيا على خير، اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا، اغفر لنا، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، يا رب ليس لنا سواك. اتعبتنا الدنيا، وكثرت الذنوب، وكثرت المتاعب، وغاب الطريق، ولا حل إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. لمن تتركنا؟ لا تتركنا يا رب. نعوذ بك أن تكون غاضب علينا، نعوذ بك أن تعتق الناس وتتركنا، نعوذ بك أن نكون قد عصيناك فتعتق الناس وتتركنا. نستغفرك إن كنا قد أغضبناك في شيء. سامح يا رب، سامح، ليس لنا سواك. نستغيث بك، لا تتركنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فإنك لو تركتنا إلى أنفسنا تركتنا إلى عورة وذلة ومعصية وخطيئة، وما عدنا نثق إلا في رحمتك، لا نثق إلا في رحمتك.
لا نثق في هذه الدنيا إلا في رحمتك. ارزقنا بر الوالدين، ارزقنا بر الوالدين، اغفر لأهلينا، راض عنا يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، ارضى عنا الآن يا رب، يا رب اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة عتق يا رب. اكتب كل من يسمع الآن عتقاءك من النار، اغفر لنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن، اعتقنا بإخلاص شاب يدعو بيننا الآن، اعتقنا اعتقنا، سامحنا، اعف عنا، ابكنا من خشيتك، اذقنا حلاوة الإيمان، حببنا في صلاة الفجر، في قيام الليل، ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا، ارضى عنا وارضنا يا رب. نجتهد كل يوم في الدعاء ولا ندري اقبلتنا، استجبت لنا، اجب دعاءنا وانصرنا واغفر لنا وعتقنا والحقنا بنبينا وانت راض عنا، واغفر لنا واغث امة حبيبك محمد يا رب يا رب يا رب، على أيدينا أغثها يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.